الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم الشيخ تقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال رحمه الله: وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على آخذه.
هذا الذي ذكره الشيخ هو الشرط الخامس من شروط البيع، وهذا الشرط يتعلق بالاحتراز من بيوع الغرر، ولذلك أيضا ذكر الشيخ بعده أن يكون المبيع معلوما، وهكذا أن يكون الثمن معلوما، وكلها تتعلق بنفي الغرر في البيع. والغرر قال العلماء أنه ما كان مترددا بين أمرين ليس أحدهما أظهر، وقالوا فيه أيضا في تعريف أنه المجهول العاقبة، بحيث لا يدرى أيحصل أم لا، وكلا التعريفين تدل على المقصود. والغرر منه ما هو مؤثر ومنه ما هو غير مؤثر، وإذا ضبط المؤثر تبين ما عداه. وقد قال العلماء في ضبط الغرر المؤثر بأنه ما كان كثيرا أصليا في عقد معاوضة لم تدع إليه حاجة، ما كان كثيرا هذا الضابط الأول، ويخرج الغرر اليسير، فإن الغرر اليسير مغتفر. وما الذي يبين أن هذا غرر كثير أو قليل؟ يرد إلى العرف. إذن الضابط الأول ما كان كثيرا. الضابط الثاني للغرر المؤثر أن يكون أصليا، فإذا كان الغرر في التوابع فإنه يغتفر، ولذلك ذكر العلماء لو ثم حصل خلاف في توابع المبيع في أصلها هل تدخل في المبيع أو تخرج منه، بأنه يرجع إلى العرف ولا يكون ذلك غررا مؤثرا في البيع يعود عليه بالفساد أو البطلان. والضابط الثالث للغرر المؤثر أن يكون في عقد من عقود المعاوضات، ما كان كثيرا أصليا في عقد معاوضة، فإذا كان في عقود المعاوضات مثل البيع وما في حكمه، فلو كان مثلا في عقود التبرعات كالوصية مثلا، فإن ذلك لا يؤثر في العقد بل يكون العقد صحيحا. الضابط الرابع ألا تدعو الحاجة إلى اغتفار الضرر، فإن دعت الحاجة إليه فإنه مغتفر. ولذلك ذكر العلماء مثلا صحة البيع مع عدم الوقوف على أساسات الحيطان، مع أهميتها في البيع، فلا يقال مثلا ما دام أساسيات الحيطان أو أساسيات العمارة أو الفلة ما دامت مجهولة ولم نقف عليها مع أهميتها في تماسك البنيان أن البيع لا يصح إلا بالوقوف عليها، لا، بل ذلك مغتفر للحاجة، لأنه لا يمكن الوقوف على أساسات وقواعد البناء إلا بإفساد شيء منه، ولذا اغتفر الشارع في هذا الغرر. هذه ضوابط الغرر، والغرر كما يدخل في الصيغة يدخل أيضا في المحل اللي هي المتعاقد عليه، وهذا الشرط يتعلق بالمتعاقد عليه. فيقول الشيخ أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني أن يكون المعقود عليه من الثمن أو المثمن مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه هو شبيه أو مثل المعدوم، فلا يصح بيعه، لا يصح بيعه. ثم مثل الشيخ ببعض الأمثلة، فذكر منها أنه لا يصح بيع العبد الآبق، لأنه لا يدرى هل يمكن تسليمه أو لا، وكذا أيضا مثل بأنه لا يصح بيع الحيوان الشارد أيضا، لأنه لا يدرى هل يمكن تسليمه أو لا، ومثل أيضا ببيع الطير في الهواء، وكل هذه الأمثلة لا تصح لأنه لا يمكن تسليمه لمشتريه. وكذلك من الأمثلة بيع السمك في الماء، لأنه لا يمكن تسليمه لمن اشتراه، لكن قالوا لو كان السمك مرئيا بمحوز يمكن أخذه جاز، لأن هنا انتفى عنه الغرر في هذه الحال ويمكن تسليمه. كما أن الشيخ أيضا ذكر بعض الحالات التي يصح فيها البيع، وظاهر الحال أنه معجوز عن التسليم فيها فتعتبر مستثنات، وذكر من ذلك المغصوب من غاصبه، يعني المغصوب إذا كان في يد الغاصب لا يصح بيعه، لأنه أيضا غير مقدور على تسليمه. ولكن لو أن غاصبه تفاوض مع مشتريه وباعه عليه برضاه فإنه ذلك جائز، لأن المبيع في يده وهو يستوفيه. وكذلك قالوا أيضا في جواز المغصوب ممن يقدر على استخلاصه، فيصح بيعه على من يقدر على استخلاصه. طيب إذا لم يستطع على استخلاصه، إذا لم يستطع استخلاص، قالوا له الخيار في مثل هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه.
هذا هو الشرط السادس، وهو أيضا جاء به احترازا من الغرر في المبيع. فاشترط العلماء أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، والعلم بالمبيع إنما جاء لأن الجهل بالمبيع يعد غررا، فوجبت معرفة المبيع حتى ينتفي هذا الغرر. طيب كيف نعرف المبيع؟ يعرف المبيع برؤية كما ذكر الشيخ، إذا رأى الإنسان ما يريد شراءه من عمارة أو دار أو سيارة، أو إذا كان متماثل الأجزاء رأى بعض الأجزاء الدالة على باقيه وكانت رؤيته مقارنة للعقد أو متقدمة عليه بشيء يسير لا يتغير فيه المبيع، فإن ذلك جائز وهذه الرؤية كافية. وهكذا يلحق بالرؤية ما يعرف أيضا بالحواس الأخرى كاللمس فيما يعرف بلمسه، أو الشم فيما يعرف بشمه، أو بالذوق فيما يعرف بذوقه. فكل هذه طرق للوقوف على حقيقة المبيع، كل بحسبه. ومما من الطرق التي يعرف بها المبيع، قلنا الأول الصفة كما ذكر الشيخ، والأمر الثاني الذي ذكره الشيخ أيضا، الأول الرؤية والثاني الذي ذكره الشيخ الصفة، بأن يوصف المبيع وصفا يكفي في السلم. ما هو الوصف الذي يكفي في السلم؟ بأن يذكر جميع الصفات المؤثرة في الثمن، يذكر جميع الصفات التي تحدد وتصف المبيع وهي مؤثرة في الثمن. فهذه أيضا الصفة في هذه الحال تقوم مقام الرؤية في البيع، سواء كان ذلك مما يجوز فيه السلم أو مما لا يصح فيه السلم كالعقار. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصفة أيضا تصح في المبيع مما يصح فيه السلم كالعقار، فيعلم بهذا الوصف. وأحب أن أشير بأن الصفة في البيع تأتي على نوعين: صفة لمبيع معين، كأن يقول بعتك مثلا سيارتي الفلانية ويصفها بدقة بحيث يبين جميع أوصافها التي تؤثر في الثمن وتحمل على الرغبة في شرائها، فهذا موصوف معين. وبيع الموصوف معين بهذه الحال جائز، ولا يشترط تسليم العوضين في مجلس العقد. هناك صفة لموصوف في الذمة، بأن يتفق على شراء مثلا سلعة وتوصف في الذمة، بأن يكون المتعين تعين تسليمها بصفاتها لا بعينها، وهذا له حكم السلم، بمعنى أنه لا يجوز التفرق في مجلس العقد إلا بعد تسليم أحد العوضين فيه. ولو تفرق قبل تسليم أحد العوضين فيه لم يصح في هذه الحال. هناك بعض الصفات التي يذكرها الفقهاء، أو بعض الأشياء من الأوصاف التي يذكرها الفقهاء، كبيع النموذج. وبيع النموذج مثلا بأن يريه صاعا من طعام ويبيعه جميع الصبرة أو جميع الشوال، هذا لأنه كله من هذا الجنس مثلا. واختلف في بيع النموذج، هل يصح أو لا يصح، والصحيح جوازه، وهذا هو اختيار الإمام المرداوي والشيخ بن سعدي عليهما رحمة الله، لأنه فعلا هو النموذج يبين الصفة للمبيع ويكشفها للمتعاقدين، فهي صفة الحقيقة كافية. تكلم العلماء عن بيع الأعمى وعن شرائه، فهل بالوصف أو باللمس أو بالشم أو بالذوق فيما يمكنه إدراكه بذلك؟ فقالوا بأنه يجوز ما دام يدرك هذه الأشياء ويعرفها جيدا، فإنه يصح بيعه وشراؤه متى تحقق أوصاف السلعة بالمدركات التي ذكرنا من الوصف أو اللمس أو الشم أو الذوق. مما يجري أو يتعامل به في البيع والشراء يبيعه المتعاقدون بيع الأسهم، فهل يصح بيع الأسهم؟ بيع الأسهم العادة يكون بوصفها، بحسب أن السهم حصة شائعة في شركة معينة، فإذا علم وصفه وكانت له قيمة معتبرة فإنه والحال يجوز بيعه بالصفة، وهو بهذا يكون بيع مشاع موصوف معين وليس من بيع الموصوف في الذمة. ويشترط في بيع الأسهم أن يكون السهم من شركة مباحة النفع، فلا يصح التبايع في شركات محرمة، شركات نشاطها محرم كالشركات الربوية أو الشركات التي تعمل في مجال مثلا الخمور أو غير ذلك من النشاطات المحرمة. وأيضا أن يكون بعد التخصيص، أن يكون بعد التخصيص والعمل، وهذا يبين أن بيع الأسهم بعد الاكتتاب وقبل التخصيص لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يدري كم سوف يحصل له، قليل ولا كثير، فلم يخصص السهم لسه، يعني أقرب إلى مواعدة البيع، إنما يتم البيع ويجزم فيه إذا خصص. والأمر الثاني أيضا قلنا بعد العمل، لأنه قبل العمل إنما الشركة جمعت النقود فقط، لم تدخل مجال العمل والنشاط الذي خططت له، وبالتالي الأسهم إنما هي غطاؤها نقود، فإذا لم يكن غطاؤها أصول فإن بيع النقود يشترط فيه التماثل والتقابض. لذلك قلنا أن هذه الأسهم ما دامت لم تخصص ولم تمارس الشركة عملها فإنها والحال هذه لا يجوز بيعها. وهكذا أيضا إذا الشركة مثلا أفلست وصارت في طور التصفية فإنه لا يصح بيع أسهمها، لأنها أيضا صارت ديونا، والديون لا يجوز التعامل في بيعها إلا بضوابط وشروط معتبرة لا إطلاقا، لأن الدين الذي في الذمة في الأصل أصلا لا يجوز بيعه أبدا. هناك مسائل يذكرها الفقهاء مرتبة على هذا الشرط، منها ما ذكره الشيخ أن من اشترى ما لم يره أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، يعني رأى شيئا ولكنه لم يتفحصه، فلا يصح مثل هذا البيع لأنه فقد الشرط وهو العلم بالمبيع، وبالتالي وقع في المحظور وهو الغرر. إذا اشترى ما إذا اشترى بشيء وصف له بما لا يكفي في السلم، أو رآه وجهله أو لم يره، فكل هذه الأوصاف متحقق فيها الغرض الغرر، ولذلك لا يصح البيع فيها. وذكر أيضا الشيخ من الصور التي تعلق بهذا الشرط: لا يباع حمل في بطن ولا لبن في ضرع منفردين، يعني يباع الحمل وهو في بطن أمه، أو يباع اللبن وهو في ثدي الشاة مثلا، لا يجوز لأنه مجهول، لا يصح لأنه مجهول. لكن أرأيتم لو باعه تبعا لأصله، بأن باع الشاة وهي حامل، أو باع الشاة وبها اللبن، هل يصح؟ نعم يصح، ولا يضر ذلك، لأنه كما قلنا في ضوابط الغرر بأن الغرر إذا كان في التوابع فإنه مغتفر، الغرر إذا كان في التوابع فإنه مغتفر. ولذلك لا يباع الحمل منفردا، ولا يباع اللبن من الشاة منفردا، ويجوز أن يباع تبعا بأصله لأمه، لأنه في الحال الثاني في الحال الأولى غرر، وفي الحال الثانية صار تابعا، فالتابع يغتفر فيه الغرر. ذكر الشيخ أيضا من هذه الصور في هذه المسألة في الوصف المبيع، قال: ولا مسك في فأرته، أي لا يباع مسك في فأرته، والمراد الطيب، والفأرة هي الوعاء الذي يكون فيه الطيب، يكون فيه المسك. وقالوا أنه كاللؤلؤ في الصدف. والسبب الذي منعه الفقهاء هنا قالوا لأن ذلك مجهول، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، لأن المسك في الفأرة إنما هي وعاء له يصونه ويحفظه، أشبه ما مأكول في جوفه مثل الرمان ومثل غيره، والتجار يعرفونه، فإذا بيع بهذا الشكل فإنه معروف عند أهل الصنف والخبرة بهذا الشيء، فيرتفع الجهالة وينتفي الغرر فيجوز بيعه. وهذا أظهر متى ما كان يعرف من قبل أهل الصنف، ولو كان في وعائه فإنه يجوز بيعه على ما اختاره ابن القيم وغيره من الفقهاء. وقال الشيخ أيضا: ولا نوى في تمره، وعلل ذلك بأنه مجهول، لا يعرف النوى هل هو سميك ولا غير سميك إلى آخره، وهذا له أثر، وإنما منع للجهالة في هذه الحال. وكذلك ذكر الشيخ بأنه لا يباع صوف على ظهر، وقال لثبوت قال الفقهاء لثبوت النهي عن ذلك كما في حديث ابن عباس، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، لكن قالوا بشرط أن يجز في الحال، وهذا الأمر له قوة إذا اشترط بأن يجز في الحال، لأنه ظاهر ومرئي ومشاهد فلا غرر فيه. وكذا ذكر الشيخ من الصور التي ينهى عن بيعها الفجل وما ماثله مما المقصود منه مستتر في الأرض، جميع هذا يسمى بيع المغيبات في الأرض من الفجل ونحوه. وقال بعض الفقهاء كما ذهب الماتن هنا بأنه لا يجوز بيعه قبل قلعه، لأنه قبل القلع مجهول المقدار فلا يدرى يعني فصه كبير أو صغير إلى آخره، فلا يباع حتى يقلع. وذهب فقهاء آخرون منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم إلى جواز المغيبات، بيع المغيبات في الأرض كالفجل ونحوه، وقالوا بأن أهل الخبرة والصنف يعرفونه بما ظهر من أوراقه، فيعرفون بأن هذا يعني سوف يكون على الهيئة أو الصفة الفلانية، وبالتالي انتفى الغرر منه فيجوز بيعه. وأنتم تشاهدونهم يعني ينظرون في تحقق مناط الجهالة، فمن غلب جانب الجهالة قال يمنع، ومن غلب جانب العلم قال يجوز، وهذا أظهر، لأن أهل الصنف ما داموا يعرفون المغيبات في الأرض بما ظهر منها فإنه والحال هذه يجوز بيعه. تكلم الشيخ أيضا عن بيع الملامسة وقال إنه لا يصح، والأصل في المنع هو الغرر والجهالة، فقال الشيخ ولا يصح بيع الملامسة، واختلف في تعريفها، فمنهم من ذهب بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وذهب بعضهم إلى أن تعريفه بأن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر ولكنه يلمسه، فهذا التفسير مما فسره به أبو هريرة رضي الله عنه، وقال الحافظ بهذا التفسير بأنه أقعد بلفظ الملامسة لأنها مفاعلة من الطرفين. وعلى كل التفاسير فإن الملامسة بهذه الصفة فيها غرر وجهالة فلا تصح بهذه الصفة. وقال الشيخ ولا بيع المنابذة، قال والمنابذة يعني كان يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، وقالوا بأن هذا فيه جهالة وهي منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، والحديث متفق عليه. وكذا أيضا بيع الحصاد ذكره بعض الفقهاء كقولهم ارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، يقول البائع للمشتري ارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، وهذا أيضا فيه جهالة في المبيع، لأنه لا يدرى على أي ثوب تقع، ربما وقع على أحد الثياب النفيسة أو على شيء من الثياب غير النفيسة. أيضا من الصور اللي ذكرها الشيخ قال: وليصح بيع عبد غير معين من عبيده، كأن يكون عنده عدد ويقول أي منهم أبيعكه، فهذا لا يصح لاختلاف كل واحد عن الآخر. وهكذا لو كان إنسان عنده سلع مثلا وفيها اختلاف، فقال أي منها خذه بكذا، فيختلف لأنه لم يعين المبيع، وفي المبيع ما هو نفيس وفيه ما هو غير ذلك، فهذا فيه جهالة. ولذلك قال الشيخ: كما لو قال بعض الفقهاء كما لو قال شاة من قطيع وشجرة من بستان، لأنها فيها ذلك جهالة، وقد يختلفان في تسليمها فيؤدي ذلك إلى التنازع. وتكلم الشيخ أيضا عن الاستثناء، وهي مسألة يذكرها الفقهاء: ولا يصح استثناؤه إلا معينا، يعني لا يصح استثناء جزء من مبيع بعتك هذا الشيء إلا كذا وكذا، لا يصح المستثنى إلا أن يكون معينا. فإن كان المستثنى معينا المبيع معروفا، والمستثنى أيضا معروفا ومعينا جاز، ولكن لو كان المستثنى مجهولا لم يجوز. كما لو قال بعتك هذا القطيع من الغنم إلا واحدة، بعتك هذا القطيع من الغنم إلا واحدة، فالواحدة ذي غير معينة، ولذلك يقول الفقهاء استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ويمنع من هذا الوجه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وتكلم أيضا الشيخ عن صورة يذكرها الفقهاء، وهي: وإن استثنى أي بائع من حيوان ما يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، فإن ذلك يصح. قالوا لي أن هذه الأشياء معلومة وظاهرة، ما دام منها ظاهرة ومعلومة فيجوز، لكن هو يرد إشكال: هذه لا يمكن يستفيد منها إلا إذا ذبحت البهيمة، فما هو الحال؟ قالوا: لو امتنع المشتري عن ذبحه لم يجبر على ذلك بلا شرط، يعني كان يقول شرط أن تذبحه. وطيب لو أبقى هذا الحيوان، قالوا تلزمه قيمته على التقريب، بأن يقدر بهذه الأشياء التي استثنت وتقدر القيمة وتدفع للبائع. قال الشيخ أيضا: وعكسه، عكس استثناء الأطراف في الحكم، استثناء الشحم والحمل مما لا يصح إفراده بالبيع، فإنه أيضا هذا الاستثناء غير صحيح، فيبطل البيع باستثنائه للجهالة فيه، مثل ما قلنا يعني منذ قريب القاعدة أن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. قال الشيخ أيضا: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، بيع ما مأكوله في جوفه مثل الرمان والبطيخ والبيض، ويعلل الفقهاء لذلك بأن الحاجة داعية لذلك، ولأنه لو فتحه لأفسد ما بداخله. وهذا تطبيق للقاعدة التي ذكرنا بأن الغرر إذا دعت الحاجة إلى بيعه من دون الوقوف على يعني حقيقة الشيء فيكون مغتفرا. قلنا في ضوابط الغرر أن يكون كثيرا أصليا في عقد معاوضة لم تدعو إليه حاجة، فإذا دعت الحاجة إلى أنه يباع الشيء ولا يوقف على ما بداخله جاز ذلك، من مثل ما مثل الشيخ بيع ما مأكول في جوفه من رمان وبطيخ، وذكر بعض العلماء البيض أيضا وعللوا لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ومما ذكره الشيخ أيضا قال والباقلة أيضا، يعني ويصح بيع الباقلة ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، فلأنه يعني لا يجهل حقيقته فجاز بيعه. وكذا قال الشيخ أيضا الحب المشتد في سنبله، بمعنى يصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للمنع، لما صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل إلا أن يشتد، فدل ذلك على أنه إذا اشتد جاز بيعه، إذا اشتد جاز بيعه ويبقى حتى يكتمل نموه. ولو باعه قبل أن يشتد بشرط جذه في الحال يجوز؟ نعم يجوز، لأنه هو الحال ما ذكر ومعلوم، ولا سوف يكون عليه خطورة أو آفات في المستقبل ربما تتلفه فيحصل تغاب بين الطرفين.
أحسن الله إليكم. وهنا بعض الأسئلة يسألون ما الفرق بين الغرر والجهالة، هل بينهما فرق أم أن الجهالة صورة من الغرر؟
الغرر هو ما تردد بين أمرين، هل يتم أو لا يتم، أو ما جهلت عاقبته مثل ما عرفناه، ما يدرى يحصل أو لا يحصل، إنه قد يحصل الشيء وقد لا يحصل، فهذا غرر. الجهالة لا، معلوم حصوله ولكن مجهولة صفته أو مقداره، كما لو قال يعني في خلنا نقول في مخباه شيء وقال بعتك ما في جيبي بكذا، ولا يعرف مقدار ما في جيبه ولا صفته، فهذه جهالة، ومع الجهالة لا تصح. وردت عندنا عبارات يعني ذكرها العلماء، تارة يعبرون بالجهالة وتارة يعبرون بالغرر. فالغرر كما قلنا هو الذي لا يدرى يحصل أو لا، فهو إما أن يتم أو لا يتم. وأما الجهالة لا، في شيء موجود ولكنه مجهول الصفة أو مجهول المقدار. وقد يعبر الفقهاء عن أحدهما بالآخر، وعلى كل الأحوال هي أوصاف مؤثرة في المبيع، إذا وجدت في المبيع فإنه لا يجوز بيعه أو لا يجوز البيع في هذه الحالة، لأن المبيع يشترط أن يكون معلوما. نعم
أحسن الله.
بالضوابط التي ذكرنا، حيث ورد غرر جهالة نطبق الضوابط التي ذكرنا. أنتم شفتوا يعني حتى في كلام الشيخ تطبيقات، أحيانا يقول يصح وبعدين يقول ولا يصح كذا، لا يصح كذا من يقول يصح كذا. ليش؟ للاستثناءات هذه طبقا للضوابط التي ذكرنا، قد يكون لحاجة، قد يكون لضرورة، وقد يكون كثرة أو قلة أو نحو ذلك. فيسير الغرر مثلا مغتفر، وإذا دعت الحاجة إليه مغتفر، إذا كان في التوابع مغتفر، وهكذا. إذا كان في عقد ليس من عقود المعاوضة مغتفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال.
طيب، هذا الشرط هو الشرط السابع من شروط البيع، أن يكون الثمن معلوما. هناك أن يكون المبيع معلوما، وهنا أن يكون الثمن معلوما، لأن الثمن هو مقابل المثمن، فيشترط فيه ما يشترط في المثمن والذي هو المبيع. قال الشيخ: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، للبائع وللمشتري. وقد يكون الثمن معينا، وقد يكون معلوما في الذمة وغير معين، كأن يكون نقودا، والنقود على الصحيح لا تتعين بالتعيين، أي نقود بذلها فإنها تجوز وهي مستقرة في الذمة. وبالتالي فإن اشتراط معلومية الثمن أيضا هذا احترازا من الغرر والجهالة التي هي من مفسدات العقود، ويتحقق فيها ما يتحقق في المثمن، وبأن مثلا تعلم إما برؤية أو بوصف أو بشم أو ذوق أو مس، ويشترط إذا كانت صفة بأن تكون أيضا مما تكفي في السلم، بأن تستقصى الأوصاف المؤثرة في الثمن. والآن الشيخ يتحدث عن يعني بعض الصور التي ترد على الثمن ويحكم عليها. يقول الشيخ: فإن باعه برقمه، أي بثمنه المكتوب عليه، كأن يكون الثمن مكتوب على السلعة، ويقول هذه السلعة تشتريها بالثمن المكتوب عليها. فالشيخ يقول: إذا كان يجهلانه أو كان يجهله أحدهما، يعني هذا الثمن المرقوم لم يصح للجهالة في ذلك. فإن علم المتعاقدان الرقم لا شك بأن ذلك جائز بلا خلاف. واختار ابن تيمية صحة بيع السلعة برقمها، وهي رواية عند الإمام أحمد، صححها الشيخ كما قلنا، واختارها بأنه يجوز برقمه. فإذا أطلق البائع بأن هذه السلعة مثلا قد بعتكها بما هو مرقوم عليها وقبل ذلك المشتري فإنه على رأي الشيخ يصح هذا البيع. وهذا كثير الآن مستعمل، يعني تكتب أسعار بعض السلع عليها في المحلات سواء كان ذلك من الأدوية أو من الملبوسات أو غيرها. وعد الشيخ أيضا من الصور أن الشخص لو باعه بألف درهم ذهبا وفضة قال لم يصح، لأنه ما يعرف وش مقدار الذهب وش مقدار الفضة، فيكون فيه فعلا جهالة. لكن لو قال بعتكه بكذا ذهب وبكذا فضة، يعني الثمن مكون من جنسين، جاز. لكن إذا لم يبين مقدار أي منهما فإن البيع لا يصح للجهالة في ذلك. الشيخ ذكر أيضا من صور في هذا الباب البيع بما ينقطع به السعر، بما يقف عليه السعر من غير زيادة، هل يصح أو لا؟ ذكر بعض العلماء بأن ذلك لا يصح، كما هو رأي صاحب المتن، يباع بما ينقطع به السعر لا يصح. لماذا؟ للجهالة، ما يدرى يعني كم ينقطع السعر، على كثير على قليل إلى آخره. واختار الشيخ ابن تيمية أن ذلك جائز، وقال أن ذلك أطيب لنفس المشتري من المساومة، فيقول أنني أسوة الناس أخذ بما يأخذ غيري وأشتري بما يشتري به غيري. وأيضا ممن اختار هذا الشيخ ابن القيم وقال هو الصواب المقطوع به وعليه عمل الناس في كل عصر ومصر، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك أو يدل على تحريمه ومنعه، فدل ذلك على جوازه. كذلك قال الشيخ من الصور أو باع بما باع به زيد، أن يقول أنا أبيعك بما بعت به زيد، فوجهله أو جهله أحدهما، جهله يعني جهله البائع والمشتري، أو جهله علمه البائع مثلا وجهله المشتري، قال الشيخ لم يصح البيع. ليه؟ لأن الثمن هنا يكون مجهولا للمتعاقدين أو لأحدهما، والجهالة مؤثرة في الثمن. أيضا مما ذكره الشيخ قال وإن باع ثوبا أو صبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام، أو باع قطيعا، والقطيع هو الطائفة من الأغنام، فباع الثوب، باع الثوب كل ذراع، خلنا نقول ما يشابه على تعبيرنا اليوم الطاقة، اللفة كاملة، باعها كل ذراع منها بكذا، أو هذا القطيع مجموعه وعدده مثلا 50 رأس من الغنم، وأنت تراه بالمشاهدة كل مثلا شات بكذا ريال، أو باع هذه الصبرة من الطعام كل قفيز أو كل صاع منها بكذا، فإن هذا جائز، هذا جائز، لأن المقدار معلوم والثمن أيضا يؤول إلى العلم، مجرد عملية حسابية تعطيك ثمن المجموع كله. وأتى الشيخ بعكس المسألة بأنه لو باع من الصبرة كل قفيز بدرهم قال لا يصح، بمعنى هذا وش الفرق بين هالصورة والصورة السابقة؟ الصورة السابقة أنه باع المجموع كله وبين سعر المفرد، فسهل الوصول إلى رقم المجموع من خلال رقم المفرد. في هذه الصورة الثانية هو باع بعض من الصبرة، من الصبرة كل جزء منها مثلا بسعر كذا، سواء كان ذلك من الطعام أو من قطيع الغنم على نحو ما مر، أو من الثياب على نحو ما مر. فالشيخ يذهب بأن هذه الصور كلها لا يصح بيعها بهذه الطريقة. وذهب ابن عقيل من الحنابلة بأن الأشبه الجواز في هذه الصورة، لأن صاحبها ارتضاها، وكل قطعة يأخذها أو ذراع يأخذها أو شاة يأخذها هي بمقدار كذا، فلا بالتالي جهالة هنا، لأن كل شيء بسعره. وقد مال الشيخ بن سعدي رحمه الله إلى هذا الرأي، وبالتالي يكون التساوي بين الصورتين على الراجح بأن الجواز في كل واحدة منهما. تكلم الشيخ أيضا عن مسائل يعني يعنون لها الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة هنا في هذا الباب، مسائل تفريق الصفقة، ولها صور ثلاث. الصورة الأولى بأن باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل واحد منهما بكذا، فإن هذه الصورة لا تصح للجهالة بالقيمة، لأنه باع معلوم وباع مجهول. ولو صححنا وهو صحيح في المعلوم البيع، ولكن المجهول لا يصح بيعه، ولكنه بيع بثمن واحد فأدى ذلك إلى الجهالة في الثمن فمنع من هذا الوجه. لكن لو كان المجهول مبين الثمن فإن الصفقة تجوز وتجزئ الصفقة بأن يصح في المعلوم بثمنه، ويفسد البيع في المجهول ويسقط مقابله من الثمن. فهذه هي الصورة الأولى من صور تفريق الصفقة. ولذلك نجد أن الشيخ قال فإن لم يتعذر، يعني لم يتعذر علم ثمن مجهول بيع مع معلوم، فإنه يصح في المعلوم بقسطه من الثمن لانتفاء الجهالة هنا. الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة أيضا باع مشتركا بينه وبين غيره، أو باع مشاعا أيضا، إما مشاعا أو غير مشاع، ولكن مما ينقسم عليه الثمن. فهذه أيضا أشار عليها الشيخ إلى صورها، قال لو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، يعني ما يملكه شخص مع آخر ولكنه ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفزين متساويين. لو باع القفزين متساويين صفقة واحدة بثمن واحد فإن البيع يصح سواء كان في الذي يملكه مشاعا مع غيره أو فيما ينقسم عليه الثمن كالقفيزين، البيع يصح في نصيب البائع بقسطه من الثمن في الصورتين كلتيهما. وأما ما لا يملكه فلا يصح البيع فيه لتخلف الشرط آخر، وهو عدم ملك البائع للمبيع. الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة: باع ملكه الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره ومعه ما لا يملكه. باع ملكه الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره وباع معه ما لا يملكه. وذكر الشيخ لذلك صور، كما لو باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، خلنا نقول باع سيارته وسيارة غيره بغير إذنه، فإنه يصح في سيارته بقسطها من الثمن ولا يصح في ملك غيره، لأنه لا يملك التصرف في ملك غيره. ومن صور هذه الصورة الثالثة: لو باع عبدا وحرا، وهو ما يملكه وما لا يجري عليه الملك مطلقا، أو باع خلا وخمرا، يعني باع ما يباح بيعه وما يحرم بيعه، باعهما صفقة واحدة بثمن واحد، فإنه يصح فيما يحل ولا يصح فيما لا يحرم، يصح فيما يحل بقسطه من الثمن، وكذا يصح فيما يملكه بقسطه من الثمن ولا يصح فيما لا يملكه. بقي سؤال يطرح نفسه: طيب المشتري وش حاله؟ نحن هو شرى الصفقة كاملة ثم جزأناها عليه في صور تفريق الصفقة الثلاث، هل نقول خلاص انت شريت ولزمك ما صححناه بقسطه، ولا إذا كان يتضرر بتفريق الصفقة عليه يجوز له نقول له الخيار؟ نعم، نقول له الخيار، إذا كان يتضرر بتفريق الصفقة عليه أو هو يعني تقدير الضرر يعود إليه، أو لا يرغب أن يشتري مجزأ إنما يرغب الصفقة كاملة، نقول إذا الخيار لك، إن شئت أمضيت فيما جاز فيه البيع بقسطه من الثمن وأخذته بذلك حتى لو لم يرضى بذلك البائع، وإن شئت تعيد تختار الفسخ وتأخذ الثمن فإن لك ذلك. وهذا الخيار يسمى خيار تفريق الصفقة، خيار تفريق الصفقة في مسائل تفريق الصفقة فيها خيار بأن يكون للمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد، وهذا ولا شك خيار مقرر له. وتجدون يعني عنده إحاطة سابقة بكتاب الخيار، مثل هذا الخيار لا يذكر في مع الخيارات السبعة المشهورة، ولكن هناك اللي مذكور من الخيارات هي على سبيل التمثيل، يعني الخيارات الكبيرة، وأما الخيارات فهي كثيرة، تكلم عنها بعض الباحثين وأحصاها وأوصلها إلى 33 خيارا، وهي حتى عند الحنابلة موجودة بكثرة كثيرة تفوق العدد اللي مذكور في باب الخيار، منها هذا الخيار، خيار تفريق الصفقة، وخيار العجز عن تسليم الثمن في وقته المحدد، وهذا من خيار قد يدخل في خيار الشرط، وخيار التأخير في تسليم المبيع وخيار الإعسار بالثمن وخيار المطل بالثمن وخيار تأخر قلنا تأخر تسليم المبيع، كل هذا خيارات وغيرها مما لا يحضرني الآن، هي تعتبر خيارات أيضا. ولذلك يعني أحب أن أؤكد أن الخيارات المشهورة مذكورة في باب الخيار السبعة ليست هي كل الخيارات، بل معها ما يماثلها من العدد أو يفوقها. فإذا كان ثم هناك ضرر يلحق أحد المتبايعين أو نحو ذلك، فقد الشارع يعني يجعل له الخيار درءا لهذا الضرر، ويحسن أن تتبع هذه المسائل المتفرقة، ولعله إن كتب أن نمر على باب الخيار أن نستقصي ما استطعنا منها. أود أن أشير إلى أن بعض الفقهاء يذكرون أيضا من شروط البيع أن يكون منجزا لا معلقا، فقد ذكره صاحب دليل الطالب لأنه من الشروط، والشيخ هنا ذكره ولكن ذكره في باب الشروط في باب الشروط في البيع، والشيخ مرعي ذكره كشرط يعني يكون البيع منجزا لا معلقا، والحقيقة أن هذا الشرط محل خلاف أيضا. فمن الفقهاء من اشترطه وقال أن الشرط العقد المعلق وهو ما صدر معلقا على أمر بأحد أو إحدى أدوات الشرط فإنه لا يصح، كما لو قال أبيعك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، فالمشهور عدم صحة البيع المعلق. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من الفقهاء بأنه يصح الشرط ويصح البيع مع التعليق، فإن تحقق التعليق نفذ البيع وإن لم يتحقق فإنه لا ينفذ، ولكن ينبغي أن يضرب لذلك مدة، كأن قوله الرضي زيد، طيب وما أدراني زيد يرضى عقب يومين ثلاثة أربعة خمس إلى آخره، يوضع مدة له، كأن يقال مثلا خلال كذا يوم أو خلال شهر إلى آخره. هذا ما يتعلق بشروط البيع. والفصل التالي هو يتعلق ببعض من البيوع المنهي عنها، نستأنفه إن شاء الله في الغد لأن الأذان قد حان الآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم، هذا أحد الإخوة يسأل يقول لماذا اغتفر العلماء الجهالة في بيع الرمان والبطيخ مع أن الجهالة ظاهرة ومقصود الشراء هو نضج ما فيها. وإحنا قلنا أن الجهالة والغرر إذا قامت الحاجة إلى اغتفاره فإنه يغتفر. فتقول مثلا تريد مثل واحد إذا أراد يبيع الرمان أو البطيخ يفتحه، إذا افتحه خرب اللي بعده لن يشتريه. وهذا أيضا يرد على البيض، تبي واحد يجي يشري البيض يكسره كله قبل، كيف يستفيد منه إذا كسر خرب؟ وهكذا. لذلك الجهالة إنما اغتفرت لأنه يعني صار هذا الشيء يتجاذبه دليلان. ليش الأمور الاستثنائية في الشرع؟ لأنه وقع بين دليل، دليل مثلا يقول في مثل الرمان والبطيخ أنه داخل في الجهالة عن تحقيق المناط المجتهد، وآخر يقول لا، ما دامت الحاجة قائمة إليه والاغتفار عند الحاجة وأدلة اليسر ورفع الحرج وإلى آخره توجب أن ما احتاجه المسلمون ولا يمكن الاستفادة منه عند شرائه إلا بالوقوف عليه، والوقوف عليه يؤدي إلى إفساده، فإنه والحالة هذا يجوز بيعه من غير فتحه لأن ذلك يفسده. هذا السائل يقول: أردت شراء قطعة من غيار السيارات فأتيت المحل فقال لا توجد الآن، أطلبه لك وعليك دفع شيء من المبلغ، فإذا جاءت القطعة سلمت باقي المبلغ، فما حكم ذلك؟ قلنا الموصوف، بيع الموصوف يأتي على حالين: موصوف معين يملكه البائع كأن يقول بعتك سيارتي الفلانية ويذكر أوصافها بدقة، هذا جائز حتى لو لم يسلم السيارة ولا العوض في مجلس العقد، وإذا تفرق صح العقد ولزم. فيه موصوف غير معين، موصوف في الذمة يستقر بجنسه لا بعينه، كأن يقول بعتك سيارة وصفها كيت 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 كيت، فهذا له حكم السلم، لا يجوز التفرق من مجلس العقد إلا وقد سلم أحد العوضين فيه. وهذه القطعة ينطبق عليها الحالة الثانية، وباعك موصوف في الذمة، القطع كثيرة وليس لها رقم يحجزها عشان يقول بعتك قطعة من هذا الشكل بالرقم الفلاني بحيث تتعين لك دون غيرك وهو يملكها أيضا. لا، الآن يمكن فيها أيضا إشكالين، يعني الآن هي وصفها لك في الذمة، فهي موصوفة لأنه أصلا لا يملكها، وبالتالي لا يجوز بيعها إلا على وجه السلام، بأن تسلم القيمة كاملة قبل التفرق من مجلس العقد. وهذا أيضا جاء له نظائر أسئلة، يعني تقريبا أيضا سؤالين، في شراء بضائع عن طريق النت موصوفة في الذمة، كل المبيعات الموصوفة في الذمة تنزل على هذا الحكم بألا يصح بيعها إلا إذا سلم أحد العوضين في مجلس العقد، كأن يسلم الثمن مثلا، سلم الثمن قبل التفرق حتى يتحقق شراؤك على الوجه الشرعي. هذا سؤال يعني يبغى له بعض التحوير شوي، هو يقول: هل كل بيع لا يصح يكون محرما؟ نقول: هل كل بيع، يعني هل كل بيع محرم منهي عنه نهى عنه الشرع يكون باطلا، ولا هناك بعض البيوع التي ورد النهي في الشرع عنها وتكون صحيحة؟ نقول: نعم، بعض البيوع نهى الشارع عنها ولكنها تكون صحيحة، لأن التحريم إنما هو حماية للمشتري حتى لا يدخل في غرر، مثل النجش، النجش من صور الغبن ويحرم النجش، لكن لو حصل نجش ثم اشترى المشتري له الخيار، إذا علم له الخيار رد السلعة، لو راضي وأبقاها لنفسه فله ذلك، فيصح البيع مع النجش. وهناك أمثلة أخرى أيضا تدخل في هذا السياق. هذا السائل يقول: ما الفائدة من اشتراط كون الثمن معلوما؟ فإنه إذا وافق المشتري على الثمن المجهول فسوف يطلب البائع منه الثمن ويخبره به ويصبح الثمن معلوما، وعندها إذا لم يرضى المشتري بالثمن فله أن يفسخ العقد، وجزاكم الله خيرا. ما يعني الآن لماذا الشارع اشترط هذا الشروط؟ حتى تكون العقود لازمة ولا تؤدي إلى التنازع. لو فرض أنه يصح البيع مع جهالة الثمن، كيف يقدر الثمن؟ طيب إذا البائع طلب ثمن باهظ والمشتري لم يدفع له ثمن زهيد وتنازعوا، ماذا نفعل بهم؟ والأصل في العقود الصحة واللزوم، فإذا انطوت أو تم التعاقد مع تخلف شروطها فهي أصلا غير صحيحة، وبالتالي فإن مثل هذا الشرط لا بد منه لاستقامة العقود وصحتها. هذا شخص يقول: هل يجوز لي أخذ قرض من البنوك المصرفية؟ أنا القرض بعض الناس يخلط في الاصطلاح، هناك شيء اسمه قرض وهناك شيء اسمه تمويل. القرض إذا أنت تأخذ نقود بنقود هذا متفق عليه بالإجماع بأنه لا يجوز من أي مؤسسة مالية، بنك ولا مؤسسة استثمارية ولا غيرها، لكن إذا صرت سوف تأخذ تمويل، إما سوف تشتري سيارة لاستعمالها، تشتري سيارة هم يشترونها من المعرض ويبيعونها عليك، وأنت إما تستعملها وإما تبيعها وتستعين بها، مثلا أنت في حاجة إلى تأفيف بيت، في حاجة إلى زواج، تبيعها وتستعين بها، وهذه تسمى التورق. فلا بد من تحديد المصطلح، قرض نقود بنقود لا يجوز البتة بالإجماع، ولا أحد يقول بجوازه. وأما التورق فالصحيح جوازه وعليه العمل. هذا شخص يقول: وجدت مسبحة ملقاة في الطريق فأخذتها باعتبار أنها لقطة،